الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. هذه الآيات جاءت بعد إنكار المنكرين للبعث، وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض فإن لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. فجاءت الآيات هنا تبين حقيقة الموقف يوم القيامة، وحقيقة مصيرهم. ولو ترى إذ المجرمون هم الذين قالوا: أإذا ضللنا في الأرض فإن لفي خلق جديد. فهذه الآيات تجلي هذا الموقف يوم القيامة، وأن هذا مصيرهم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، ونكس الشيء هو أن تجعل أعلاه أسفله، والإنسان إذا طأطأ برأسه يقال نكس رأسه، ولا يطأطئ الإنسان رأسه ولا ينكسه إلا لموقف الذلة والخجل والضعف والاستسلام. فهؤلاء حينما رأوا ما رأوا وعاينوا ما عاينوا، أدركوا أن استكبارهم في الأرض وأن إنكارهم في الأرض أنه لم يغنهم شيئا، وليس لهم موقف يدافعون عنه، وليس لديهم حجة يدلون بها، وإنما كان حالهم أن نكسوا رؤوسهم ذلة وخوفا وانكشافا وبيانا لحالهم، وقد اكتشفوا كذبهم وجحودهم وإنكارهم، ولكن ذلك لم يغنهم شيئا. ولهذا قال: ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، موقوفون عند ربهم للجزاء والحساب. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، هذه يقولها هؤلاء كل الكافرين وكل الظالمين والمستكبرين الذين استحقوا العذاب، يعترفون ولكن لا يفيدهم الاعتراف. وربنا أبصرنا وسمعنا، الآيات السابقة قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يعني كان حقكم في الدنيا أن تكون هذه الأبصار والأسماع والأفئدة أن تكون سبيلا إلى معرفة الحق، لأن الله سبحانه وتعالى خلقكم وأعطاكم وهداكم النجدين، ولكنكم لم تعملوا هذه الآلات ولم تستفيدوا منها. لكن لما كان يوم القيامة قالوا: ربنا أبصرنا وسمعنا، يعني أدركوا أن أبصارهم وأسماعهم كانت وسائل معرفة ولكن لا يغني في هذه الحالة. ولهذا قالوا هنا: ربنا أبصرنا وسمعنا، الإبصار الحقيقي والسمع الحقيقي، ولكن في هذا الموقف لا يغني، كما أنه إذا خرجت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها. فارجعنا نعمل صالحا، أيضا كذلك يتمنون أو حتى يطلبون ويصرحون بأن يعودوا ليعملوا صالحا، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وكذلك في سورة المؤمنون قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. فهم يتمنون العودة بل يطلبونها ويسألون الله أن يعودوا ليعملوا صالحا، ولكن الله عز وجل أخبر أنهم لن يعودوا وأنهم لو عادوا لعادوا لما نهوا عنه. فرجعنا لعمل صالحا إنا موقنون، يعني وصلوا في هذه الحالة إلى درجة اليقين والتصديق والإيمان، ولكن في حال لا ينفع فيها هذا. ثم قال سبحانه: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. هذه هي التابعة أو المباشرة لقوله فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، لن ترجعوا ولكن ذوقوا. جاءت بينهما هذه الآية الاعتراضية: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. الله سبحانه وتعالى لا شك أن بيده الأمر كله، ولو شاء لهداكم أجمعين، ولكنه لحكمته سبحانه خلق الإنسان خلقا آخر وكلفه واستخلفه في هذه الأرض، فجعل له من العقل والإدراك والفهم والبصر والاختيار ما تقوم به مهمة الاستخلاف وما يكون به الحساب والعقاب. ولو شاء لجعله كالحيوان، الحيوانات مفطورة على ما فطرت عليه بحيث إنها لا تتعدى فلا اختيار لها، أعطى كل شيء خلقه ثم أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالحيوانات تسير كالآلة في الأكل في الشرب في التناسل في التوالد وهكذا، ليس لها اختيار وليس لها تفكير وليس لها فرصة أن تأبى أو أن تأذن إلا في حدود يعني أشياء أيضا تكاد تكون شبه جبرية كالدفاع عن نفسها أو وإلا في الطرق أو في السير أو ليس لها اختيار. أحيانا في الدفاع عن نفسها في الهروب في الهجوم، وكذلك أيضا في أن تحن على ولدها فترة الحضانة والرضاعة ثم إذا كبر نفرته، في أمور على حد قول سبحانه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أما أن يكون لها اختيار ولها عقل ولها نظر ولها بصر فهذا لا يوجد إلا في الثقلين الجن والإنس. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى، يعني لو شئنا جعلناهم كالحيوان تأخذ هداها وتكون مهتدية على طريق جبري، ولكن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في ذلك بأن جعلها مختارين يعرفون الحق من الباطل والصالح من النافع والفاسد والصالح من والنافع من الضار والصالح من الفاسد، ولهم اختيار. ولهذا كان الحساب على الاختيار، وكان الحساب على ما كان داخلا تحت القدرة وما كان في حدود الاستطاعة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم. وهذا هو الذي عليه مدار الحساب والعقاب. ولهذا قال سبحانه ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يعني أن الله سبحانه وتعالى قضى في الأزل أن يكون للجنة أهلها وللنار أهلها، قال الجنة ولك علي ملؤها وفي النار أيضا ولك وعلي ملؤها، ولكنه سبحانه وتعالى لم يكن ظالما، وإنما أدخل ما أدخل في الجنة برحمته وأدخل ما أدخل في النار بعدله، فهداهم النجدين وجعلهم السمع والأبصار والأفئدة وجعلهم الاختيار. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالله سبحانه وتعالى قضى أن تملأ النار كما أيضا قضى أن تملأ الجنة. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. فهم لما رأوا النار ورأوا العذاب ورأوا حقيقة الموقف يوم القيامة ندموا، ولكن لا تأسى عفا من دم، فجاء ونكس رؤوسهم ذلة وخوفا واستسلاما، ولكن جاء التوبيخ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، ذوقوا العذاب. ولا شك أنه غاية التوبيخ حينما يكون الإنسان في قبضة الله عز وجل وقد أذنب وأجرم ثم يأتيه مثل هذا اللوم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، يعني بسبب نسيانكم يعني إهمالكم، فالنسيان هنا بمعنى الإهمال. فهم أهملوا هذا اليوم على الرغم مما جاءت به الرسل والنذر والكتب وسائر وجوه المعرفة والبيان والبلاغ. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، يعني كان حقكم الإهمال لذلك في أعمالكم. ولهذا قال فيذوق نسوا الله فنسيهم، فتكون كالذي نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، فالعذاب الذي هم فيه خالدون مخلدون أبد الآباد بما كنتم تعملون بسبب عملكم. فربك لا يظلم أحدا، وإنما سوء عاقبتهم بسبب سوء عملهم. ثم ذكر سبحانه الفريق الثاني، وكما قلنا هذا هو طريق القرآن، إذا ذكر فريقا ذكر مقابله. فقال سبحانه إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فهذا هو شأن أهل الإيمان، أولئك كانوا ذوي غفلة لا يفيدون من أسماعهم ولا من أبصارهم ولا من أفئدتهم. أما أهل الإيمان فيهديهم الله عز وجل إلى الإيمان بسبب ما أنعم عليهم باستعمال آلات المعرفة. إنما يؤمن بآياتنا، يؤمنون بها ويخضعون ويصدقون وينقادون ويعملون أيضا بموجبها، الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. إذا ذكروا بآيات ربهم وتليت عليهم وحدثوا بها أو سمعوا، والتذكير مخاطبة النفس ولا سيما مخاطبة القلب، والتذكير يكون غالبا بذكر آثار الشيء وفوائده ووجوه معانيه، بهذا يكون التذكير. إذا ذكروا بها بآيات الله عز وجل سواء كانت الآيات القرآن، وهذا هو الأغلب هنا، أو حتى آيات الكون، خروا سجدا انقيادا واستسلاما وقوة إيمان، وخر ساجدا يعني كأن فيها معنى المباشرة، يعني كان حينما ذكر بآية الله عز وجل مباشرة انقاد وسجد خضوعا وانقيادا، هذا يقابل أن أولئك المجرمين ما نكسوا رؤوسهم إلا ذلة يوم القيامة، أما هؤلاء فخروا لله في الدنيا فكان جزاؤهم الرفعة في الآخرة، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. فالسجود سجود الأعضاء انقيادا واستسلاما وعبادة، وسبحوا هذا هو الذكر بألسنتهم وقلوبهم، وتسبيح الله عز وجل تنزيهه وتمجيده والثناء عليه سبحانه بما هو أهله، وسبحوا بحمد ربهم، فهم يحمدون الله عز وجل على ما هداهم من الإيمان. ولا شك أنك حينما تتأمل في مقابل ما عليه أهل الغفلة الذين أعطاهم الله أسماعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم شيء، فيعرف أهل الإيمان ذلك فيحمدون الله عز وجل أن هداهم للإيمان وأن جعلهم مستفيدين من أسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم، ويسبحوا في حمد ربهم وهم لا يستكبرون. ولا شك أن أعظم أو أكبر أسباب الصدود والبعد عن الهدى هو الاستكبار، أن تستكبر عن الحق وأن تستكبر عن سماع الناصحين ونصح الناصحين وحبهم. أما إذا وفقك الله عز وجل للهدى والحق فإن أعظم وأوسع هذه الأبواب هو التواضع والحرص على الفائدة وحسن الاستماع والإنصات لداعي الحق والمذكر. ولهذا قال فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهنا قد ذكروا بآيات ربهم، فهم لا يستكبرون ولا يستنكفون ولا يكرهون الناصحين، وإنما إذا ذكروا بآيات الله وإذا سمعوها وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وخضعوا وانقادوا وخروا سجدا. أما لو كانوا في استكبار وصدود و عدم حب للناصحين فإن ذلك من أعظم طرق البعد عن الحق. ثم أيضا من أظهر مظاهر هؤلاء المؤمنين الذين أنعم الله عز وجل عليهم بما أنعم أنها تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. المضاجع هي فروش والنوم، والله عز وجل جعل الليل سكنا وجعله محل النوم والسكون والراحة. هؤلاء لم يكن ليلهم ليل نوم، وإنما تجافت جنوبه مع المضاجع. ولو فكرت في الإنسان إذا كان مهموما فإنه لا ينام، الإنسان إذا كان مهموما فإنه يتجافى جنبه عن المضجع، لأنه عنده ما يشغله وعنده ما يصف النوم عنه. فهؤلاء الذين صرف النوم عنهم طمعهم في رحمة الله عز وجل وخوفهم من عذابه. ولهذا أخبر الله عز وجل أن من أحوالهم وهيئاتهم أنها تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالحقيقة الذي جعلهم لا ينامون هم يقينهم بما عند الله عز وجل من عذاب ونعيم، فهم يخشون أن يعذبوا ويطمعون في نعيم الله عز وجل، فكان هذا سببا في أن تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ولا شك أن صلاة الليل من أعظم الطاعات ومن أفضل القربات، وهي أكثر الأحوال إخلاصا. فغالبا لا يقوم الإنسان من الليل ولا يصلي من الليل إلا لعظم الباعث. لو لم يكن في قلبه باعث وأحادي وصوت يبعثه وحاد يدعوه لما قام من الليل. فهؤلاء الذين نعتهم الله عز وجل بهذه النعوت دليل على قوة إيمانهم وعظم يقينهم، كما أن عندهم عظم في الرجاء فيما عند الله عز وجل، وعندهم خوف أيضا كذلك من عذاب الله عز وجل وعقابه. ولهذا قال سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ومن أجمل ما يوضح ذلك حديث معاذ المعروف حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل. طبعا الحديث في تدرج، في أول شيء الواجبات والفرائض، وهي أن حينما قال له معاذ رضي الله عنه أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويبعدني عن النار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على ما يسره الله عليه. فذكر له أمهات الدين وفرائضه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذه هي الفرائض الكبرى. ثم قال له ألا أدلك على أبواب الخير، نوافل العبادات. والإنسان إذا وفق لنوافل العبادات بعد أداء الفرائض كان على باب عظيم من الخير، بل هذا هو الذي يحفظ عليه دينه ويحفظ عليه فرائض الدين، لأنك كما تعلمون التطوعات هي التي ترقع النقص في الفرائض. ولهذا قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال الصوم جنة، صوم النافلة شن من النار، والصدقة النافلة أيضا، لأنه ذكر الصيام ذكر الزكاة في الأول، والصدقة تطفئ الخطيئة، فالذي يطفئ الخطايا الصدقات، وصلاة الرجل في جوف الليل، وهذا هو الشاهد، صلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فلا شك يا إخواني أن اجتهاد العبد في أن يكون له ورد من الليل هذا باب من الخير يفتحه الله عز وجل له واسع، ولا ينبغي أبدا للعبد أن يخلي نفسه من ذلك ولو شيئا يسيرا. يصلي ما تيسر ولو ركعتين، يحسن أداءهما قراءة ودعاء وذكرا وتسبيحا، فإن هذا خير كثير. بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل وزوجه إذا قام من الليل فصلي ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة، فهو ركعتان، فما بالك من يعين الله ويصلي ما تيسر. وصلاة الليل مثنى مثنى، يصلي ما تيسر، وإذا أكثرتم فالله أكثر، ثم تختمون بالوتر. وإذا تيسر أيضا أن يكون آخر الليل وقت السحر فإنه بركة، وثلث الليل الآخر غوصات ثلث الليل الآخر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذا موضوع المال، موضوع الإنفاق، وحياة الإنسان تقريبا هي عمل وكسب، عمل ببدنه وآثارها وكسب مالي. والإنسان في حياته لابد يكون عنده مال كثير أو قليل حتى ما يقوت به نفسه، فإنه ينفق منه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، وفي كل كبد رطبة أجر. فالإنفاق لا يلزم أن يكون غنيا من أصحاب الألوف والملايين، بل قول النبي صلى الله عليه وسلم دينار سبق ألف دينار كما قال صلى الله عليه وسلم دليل على أن الإنسان ينفق مما يجد. فلو أنفقت بقية طعامك قد تكون أفضل من إنسان أنفق العشرات من شيء كثير عنده. وإذا قسمت يتيما أو قسمت فقيرا شيئا مما عندك كان هذا أعظم أعظم وأعظم. ولهذا من خصائص أهل الإيمان أنهم مما رزقهم الله ينفقون، وليس فقط لغنى فاحش أو غنى كثير، لأن المقصود هو الإيمان بالله عز وجل وتصديق وعده وأن تنفق مما عندك. إن وسع الله عليك فتنفق كثيرا، وإن كان قليلا فمما عندك. وإن كان هناك تدرج ما يشكل الإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعول في تنظيم معروف في الإسلام، في تنظيم وأولويات معروفة في الإسلام، لكن المقصود هو أن الإنسان ينفق. لأن عادة إذا أنفق الإنسان فقد طهر قلبه من الشح كثيرا أو قليلا. والإسلام حريص على أن يكون المال في يدك لا أن يكون في قلبك. ولو كان المال عندك كثيرا فالكثرة المال ليست مشكلة وليس عيبا أن تكون غنيا، والغنى ليس مذموما، إنما المذموم عمل الإنسان، المذموم هو عمل الإنسان، والمذموم أن يكون الدنيا في قلبك. ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا شك أن هذا من أعظم التنبيه على عظم جزائه، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الحق لو تأملت في عمل هؤلاء لوجدت أن فيه خفاء، فهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فغالبا صلاة الليل خفية، وكثير من الإنفاق أيضا خفي، خاصة إذا كان الإنسان يعني. فمن هنا لما أخفوا أعمالهم أخفى الله عز وجل لهم جزاء لا يعلم إلا كما قال سبحانه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. فلا شك أن الله عز وجل ذكر أنواع من النعيم في القرآن وفي السنة، مثل أنهار من ماء غير آسل، وأنهار من من لبن لم يكن طعمه وأنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين، وذكر أشياء ولهم فيها من كل الثمرات، والحور العين في أشياء في سورة الرحمن، سورة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما خطر يعني فيها من ما لا يخطر على قلبك أبدا، ما لا تتصور يعني مهما تصورت من نعيم وعظم جزاء وألواع المآكل والمشارب والمطاعم والمساكن ووسائل الراحة ووسائل اللذات واللذائذ، الذي في الجنة أعظم وأعظم وأعظم. ولهذا كان من مقولات عباس رضي الله عنه: ليس في الجنة من دنياكم إلا الأسماء. ولهذا قال في لما قال عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين مما تقر به أعينهم ويكون به سرورهم ويكون به نعيمهم. وإن كان كما قلنا ذكرت القرآن وذكرت السنة يعني وصفا للجنة ووصفا للفردوس الأعلى ووصفا لتراب الجنة وبنائها أشياء، ومع هذا الأمر أكبر وأعظم وأوسع في روضة يحضرون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وهذا من فضل الله وإله برحمته، لكنه قال جزاء بما كانوا يعملون، كما أن أولئك صلى الله عليه وسلم عذبوا بما كنتم تعملون فإن نسيناكم فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، قال هنا أيضا جزاء بما كانوا يعملون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، من هؤلاء الذين لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، إنه سميع مجيب، صلى الله على محمد وآله وصحبه. خلي مع المجموعة الأخرى بعد ما أشوفها هذه، مع المجموعة الأخرى خليها في أسئلة. يقول: عندنا كثير من الطرق الصوفية إلى آخره وغير ذلك، يقولون بأذكاره الحكم إلى آخره، وهل هو من السنة أم لا؟ أما ذكر الله عز وجل فلا شك أنه من أفضل الأعمال ومن نعمة الله عز وجل على عبده أن يجعله كثير الذكر، فأن تكون من الذاكرين الله كثيرا والنساء من الذاكرات، فلا شك أن هذا من أفضل نعم الله على عبده. وحينما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إن فرغ السنة كثرت علي، قال: لا يزال فأخبرني بعمل، أو قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في جميع أحيانه، ويقول الصحابي كان في مجلسه يقول: استغفر الله 70 مرة، في رواية 100 مرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفر الله فإني استغفر الله في اليوم 70 مرة. وحتى في المجلس لا يحصى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لربه وفي مجلسه. فلا شك أن ذكر الله من أعظم القربات، والاشتغال بذكر الله عز وجل هذا من نعمة الله على عبده، بدل من أن يكون يتكلم في غيبة أو في نميمة أو فيما لا ينفعه، وإنما دائما يكثر ذكر الله ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن، هذا خير كثير، وهذا لا يكلفك شيئا. أنت في دكانك، أنت في مكتبك، تعمل أعمالك وتذكر الله عز وجل، فإذا جعلت هذا ديدنك وجعلت هذا من خير كثير، تذكر الله في جميع الأحيان، تسبيح وتهليل وتكبير وذكر كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهذا خير كثير. وحسن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل حتى قال في بعض الحديث أنه خير من أن من 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 أن تضربوا رقاب أعدائكم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وأفضل من إنفاق الذهب والفضة ذكر الله عز وجل. فلا شك في فضل الذكر وعظمه لكن ينبغي أن يكون ذلك في ضوابط الشرع، بمعنى أن ذكر عبادة، الذكر عبادة والعبادات منضبطة في هيئتها في الهيئة وفي الزمان وفي المكان وفي العدد، الهيئة والزمان والمكان والعدد، بمعنى أن ما كان في هيئة خاصة فنلتزم فيه الهيئة، وما كان مفتوحا فلا نقيده بهيئة، وما كان مرتبطا بزمن فنربطه بزمنه، وما كان مفتوحا فلا نربطه بزمن، كذلك ما كان مرتبطا بمكان نربطه بمكانه، وما كان ليس مرتبطا بمكان لا نربطه بمكان، كذلك ما كان عددا محدودا في الشرع فنلتزم به، وما كان مفتوحا لا نلتزم بعدد معين. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تسبح الله 33 الحمد 33 نلتزم 33، إذا قال إذا نكثر قال الله أكثر إذا نفتح. فإذا جاء صالح من الصالحين أو عالم العلماء وقال اذكروا الله 1000 لا يلزم أن يذكر 1000، أو قال من ذكر 1000 فله كذا وكذا وجعل ووضع لنفسه أو وضع من عند نفسه أجرا، من قال 1000 كذا ومن فعل كذا وكذا، أو أتى بعبادة من عنده مثل صلاة الفاتح. صلاة الفاتح هذه صيغة اخترعها من اخترعها، هي قد تكون في لفظها ما فيها إشكال، في لفظها ما فيها شيء من حيث اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بها، لكن تعبد الله بها على أنها خاصة أو على أن لها فضلا خاصا هذا لا عدل عليه، كالذي يقول إن صلاة الفاتح أفضل من القرآن 6000 مرة، من أين الحديث هذا؟ بل من أين أخذ أعطى هذا الثواب؟ من هناك أتى، هذه بدعة. فالإتيان من نفسك بذكر وتزعم أنه هو لا شك أنك تذكر الله عز وجل بالمأثور أو بمعنى المأثور، ما في معنى الذي لا يتعارض مع الشرع، لكن لا تجعل له مثلا يقول لك هذا ذكر سيدي فلان وهذا ذكر فلان وهذا من هذا ما نلتزم به وليس مزمن. نعم قد أضع نفسي ورد، أنا أضع نفسي ورد لكن لازم الناس به، يعني قد يكون فعلا في الصباح مثلا من حينما أصبح أقول كذا وكذا، أقرأ آيات معينة وأقرأ كذا وكذا، ما في إشكال، ما في مانع أن أقرأ، لكن ما أخرجها للناس على أن لها خصوصية وعلى أن لها أجر، وأقول هذا ورد السيد الفلاني والتزم به ووضعه وأعلقه وأحمله، لست مسؤول عنه، هذا مفتوح قد أخذ منه قد أستفيد منه لكن لا ألتزم به. هذا المشكلة، المشكلة أن اعتقاد أفضلية ذكر السيد الفلاني أو ورد السيد الفلاني، أو يقول هذا ورد مجرب، ولا مجرب ولا يحزنون. ما نص عليه الشرع على العين والرأس، ما جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، أما ما عداه فليس لأحد أن يزيمنا بشيء، وليس لأحد وليس لنا أن نعطي خصوصية أو فضلا أو نعطي أجرا معينا على ورد فلان أو ذكر فلان. هذا من المداخل التي أفسدت على المسلمين دينهم ووسعت فيهم باب البدع. وأحيانا قد يكون الذكر ما في شيء، الذكر الذي نسب لفلان قد يكون خاليا من البرديات ومن الدعاء غير الله أو طلب المدد من غير الله إلى آخره، قد يكون، لكن الإشكال في أن نلتزم الله
أو أن له فضلا خاصا، هذا غير صحيح. فينبغي أن نفرق. نعم، قد تكون أن تضع نفسك وردا، أنت لا إشكال أن تضع نفسك وردا، أو أن أحد الصالحين له ورد نفسه، ما في إشكال. لكن أن نعتقد خصوصيته، أو أن نعتقد فضله، أو أن نطبعه ونتداوله على أنه متميز عن غيره، هذا غير صحيح. فينبغي أن نفرق بين هذا وهذا.
ولعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله الجلسة القادمة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.